بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب فضل الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وهذا هو الباب الثاني عشر من أبواب هذا الكتاب. قال: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. لما ذكر رحمه الله تعالى في الباب السابق الحض على التمسك بالإسلام والثبات عليه، ناسب أن يعقد رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب ليبين أن أهل الحق سيكونون قلة، وأن المتمسك بالإسلام الثابت عليه سيكون غريبا بين الناس، فهو غريب في توحيده لربه سبحانه وتعالى لكثرة أهل الشرك، وهو غريب في اتباعه للسنة لكثرة أهل البدع، وهو غريب في طاعته لربه سبحانه وتعالى لكثرة أهل المعاصي. إذن فلا بد له من الصبر وتوطين النفس والصبر على أذية من آذى وعداوة من عادى، وأن لا تحمله قلة أهل الحق على ترك الحق، بل لا بد من الصبر ولا بد من الثبات على الحق، وإن قل أهله وإن قل المتمسكون به وإن قل الثابتون عليه وإن قل الناصر وقل المعين وإن خذلك القريب والصديق، فحسبك أن الله جل وعلا معك. قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فهو حسبهم، فهو حسب النبي صلى الله عليه وسلم وحسب أتباعه. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبهذا يوصي علماء السنة، يوصون بالصبر على الحق وبالثبات على الحق، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا تستوحش الطريق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. لا تستوحش الطريق لقلة السالكين فتتركه. كثير من الناس ينظرون في قلة من يتبعون الحق، فإن وجدوا أتباع الحق قلة تركوه. هل تركوه لأنهم ما وجدوه حقا؟ لا، تركوه لقلة أهله. والكثير من الناس يغتر بالباطل ويكون مع الباطل لكثرة أهل الباطل، لكن الموفق من كان على الحق ومع الحق وإن قل أهله ولا يغتر بباطل. ابن القيم رحمه الله يقول كما في النونية: لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحسبان وفي رواية في الحيان. أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ قل: متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان؟ وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان، منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لا أذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان. فالإنسان عليه يوطن نفسه على الحق. ولذلك الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب لأجل هذا. قال باب ما جاء ما موصول بمعنى الذي، أي باب الذي جاء من ماذا؟ من النصوص الدالة على غربة الإسلام وفضل الغرباء. وأصل الغربة البعد، أصل الغربة البعد. وسمي الغريب غريبا لبعده عن داره، لبعده عن داره. وسمي النفي تغريبا، النفي سمي تغريبا لإبعاد المنفي عن داره. وكذلك الغرباء، الغرباء سموا ونعتوا بهذا الوصف لقلتهم ولبعدهم عن الناس، ولبعدهم عن الناس ومفارقتهم لهم في الدين. وغربة الإسلام بعد الناس، بعد الناس عنه يعني عن الإسلام علما وعملا. فهمنا هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرين على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله. من الغرباء من الله ورسوله؟ ها، الأكثرية الذين هم مع الباطل، هؤلاء غرباء عن الله ورسوله، وغربتهم هي الغربة الموحشة. وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم، وكما قيل: فليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تناءين عنه غريب. هذا ذكره في مدارج السالكين. وكما قيل: ليس الغريب غريب الشام واليمن، كلا وليس غريب اللحد والكفن، إن الغريب غريب الدين في زمن قد فرط الناس في القرآن والسنن. هذه هي الغربة. قال: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فهذه هي الآية الأولى التي استدل بها الشيخ رحمه الله على غربة الإسلام وعلى فضل الغرباء. قال: فلولا، فلولا هذا حرف تحضيض بمعنى هل، يعني هل وجد من القرون الماضية ممن كانوا قبلكم أولو بقية. بقية هي المراد بها الفضل والخير والعقل. أولو بقية يعني أولو فضل وخير، يعني فهل لا وجد في القرون الماضية قبلكم بقايا من أهل الخير؟ قال: ينهون عن الفساد، والفساد مفرد معرف يفيد العموم، يعني ينهون عن الشرك، وينهون عن البدع، وينهون عن المعاصي. قال: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وهذا معناه أنه وجد فيهم هذا الصنف الذين ينهون عن الفساد في الأرض، ولكنهم قلة، ولكنهم قلة. فالشاهد في الآية قوله: إلا قليلا. فهؤلاء قلة على الحق في أهل فساد كثر. فهمنا هذا؟ وهذه هي غربة الإسلام، غربة الإسلام وغربة الدين. ومع قلتهم هذه قاموا بما أوجب الله عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان أن أنجاهم الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه ماذا؟ فضل الغرباء، أن الله جل وعلا ينجيهم في الدنيا من كيد الأعداء وينجيهم في الآخرة من عذابه سبحانه وتعالى. والمراد الحظ، على أن نكون على ذلك، لأن حظ السابق إنما يقصد به ماذا؟ يقصد به حظ غيره، وكذلك تحذير الناس من أن يكونوا على خلاف صفة من أنجاهم الله عز وجل وأكرمهم. فالآية ظاهرة في الدلالة على غربة الإسلام وفضل الغرباء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الشيخ: رواه مسلم. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث ابن عمر. وحديث ابن عمر جاء بلفظ: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. وهذا يدلك على غربته، أن الإسلام في آخر الزمن يتناقص حتى يرجع إلى من حيث بدأ، فينحصر فيما بين المسجدين، بين المسجد الحرام والمسجد النبوي. هنا قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. بدأ الإسلام غريبا يعني أن الإسلام بدأ والتزمه آحاد الناس في قلة، من التزموه قلة، واستنكر الناس واستنكرت الكثرة، كثرة استنكرت ما عليه هؤلاء القلة، استنكروا ما عليه القلة من أمر العقيدة والتوحيد ومن أمر السنة ومن أمر الطاعة والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر سيعود غريبا، كذلك سيرجع الحق، فينحصر الحق في آحاد الناس، ويتعجب الناس من العقيدة التي عليها هؤلاء القلة، ومن السنة التي عليها هؤلاء القلة، ومن الطاعة والمتابعة التي عليها هؤلاء القلة. فهمنا هذا؟ إذن قوله وسيعود غريبا كما بدأ، هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام عاد غريبا. الآن من يدعو إلى العقيدة الصحيحة يعتبر غريبا في وسط هذه المجتمعات، لأنه يخالف ما عليه غالب وأكثر الناس في أمر المعتقد. وهكذا قال: وسيعود غريبا يعني سيلحقه النقص ويقل أهله حتى يرجع في آحاد الناس وفي قلة من الناس كما بدأ. فالشاهد في الحديث على غربة الإسلام وفضل أهله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بدأ غريبا في أوله وسيعود غريبا في آخره. وأما فضل الغرباء ففي قوله فطوبى للغرباء. وطوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل طوبى دعاء بدوام الخير، وقيل طوبى فرح وقرة عين وسرور. قال: ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، هذا في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، ولفظه: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. سبحان الله، من يلتزمون الحق هذا يكون من غرب السودان وهذا من شماله وهذا من شرقه وهذا من جنوبه، يجتمعون على الحق، يجمعهم الحق، هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، يجتمعون على الحق، من كل قبيلة يخرج الواحد والاثنان وهكذا. وهذا يدلك على غربة الإسلام وقلة أهله وقلة من يتمسكون به. قال النزاع من القبائل، قال وفي رواية أي عند أحمد أيضا الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهذه الرواية ضعيفة، الرواية هذه ضعيفة في سندها إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهذا كذاب متروك الحديث، فهذه الرواية ضعيفة جدا. قال ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، وهذا صحيح، هذا حديث فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، ولفظه إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. فهذا صحيح، رواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وإن كان فيه جهالة ابن لسعد، وكما قال أهل العلم جهالته لا تضر. لماذا؟ لأن أبناء سعد الذين رووا عنه ثقات معروفون، وقد جاء من روى عن سعد من أبنائه مبينا كما عند ابن مندة وهو عامر بن سعد، وهو كما قال أهل العلم ثقة من رجال الشيخين، ولذلك جهالته في الحديث هنا لا تضر. قال وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. حديث الترمذي هذا ضعيف جدا، في سنده كثير بن عبد الله بن عوف، وهو كذاب متروك الحديث كما قال أبو داود، وقال الشافعي عنه أحد أركان الكذب. ولكن هذه الأحاديث كلها الشاهد فيها ماذا؟ شاهد فيها أن الإسلام بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا، وأن الغرباء كما جاء قال فطوبى للغرباء، فهذا هو الشاهد على فضلهم. قال وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم، رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث كذلك من قوله كيف تقول في هذه الآية إلى قوله ودع عنك العوام، هذا كله ضعيف، كما قال العلامة الألباني رحمه الله، قال في إسناده عمرو بن جارية وأبو أمية لم يوثقهما أحد من المتقدمين غير ابن حبان، وهو متساهل في التوثيق كما هو معروف عند أهل العلم، ولذلك لم يوثقهما الحافظ في التقريب، وإنما قال في كل منهما مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين، إذا ما توبع لين. قال ثم إن عقبة بن أبي حكيم فيه خلاف من قبل حفظه، فقال الحافظ فيه صدوق يخطئ كثيرا، قال الشيخ الألباني: فلا تطمئن النفس لتحسين إسناد هذا الحديث. وأما هذه فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن. هذا المقطع له شواهد يصح بها، ذكرها العلامة الألباني رحمه الله تحت رقم الحديث 94 بعد 400، والحديث 57 بعد 900 في السلسلة. والشاهد فيها قال ماذا؟ فيه غربة الإسلام، وذلك واضح من جهة أن المتمسك به كالقابض على الجمر، وفيه كذلك فضل الغربة من جهة أن للعامل في زمن الغربة أجر 50 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي يتمسك بالإسلام في زمن الغربة له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهل معنى هذا أن المتأخرين يكونون أفضل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ لا. لما؟ لأمور. الأول أن الله جل وعلا هيأ لأولئك من العمل ما لا يكون لمن جاء بعدهم أصلا، كالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكالحج معه، وكالجهاد معه، وكالعمرة معه، وكأخذ العلم عنه، وغير ذلك من الأمور. ثم كذلك تأمل كم حصلت من فتوحات في ذلك الزمن شهدها الصحابة ولا تكون لمن جاء بعدهم، وكم شهد الصحابة من المشاهد. هل ستتكرر غزوة أحد؟ لا. غزوة بدر، الخندق، الحديبية، فتح مكة، هل سيتكرر هذا؟ لا. هذه الأعمال الله جل وعلا اختص بها أولئك فلا تكون لغيره. ثم كذلك كما هو معلوم في قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ولا شك أن كل خير وأن كل عمل صالح يكون عليه المتأخرون قد دلهم عليه من؟ الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك هذه 50، يعني إن قلنا مثلا لو أن الصحابي صلى صلاة أجر عليها مثلا 27 درجة، طيب وأنت صليتها فبكم تؤجر عليها؟ 27 في كم؟ في 50، كم هذه؟ طيب إذن الصحابي يصلي الصلاة الواحدة ويعطى كم؟ 27 درجة. طيب وأنت تصلي وتعطى كم حسنة؟ 1350. طيب 1350 هذه تصب في ميزان من؟ الصحابة. لما؟ لأنهم قد دلوك على هذا العمل. فهمنا هذا؟ أي هذا. قال: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. وهذا كذلك، هذه الرواية رواية ابن وضاح هذه ضعيفة، في إسنادها عدي بن الفضل أبو حاتم وهو متروك الحديث. قال الشيخ رحمه الله: ثم قال من؟ يعني ابن وضاح. أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه: قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم، قال لا بل منكم. وهذا أيضا ضعيف، هذا ضعيف، فيه أسلم البصري متروك الحديث، وفيه كما سمعتم إرسال. فسعيد أخ الحسن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل. قال وله أي ابن وضاح بإسناد عن المعافر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. وهذا أيضا ضعيف، هذا فيه نعيم ابن حماد ضعيف الحديث، هو معضل كذلك، لأن المعافر هذا من أتباع التابعين، أتباع التابعين. قال قال رسول الله، إذن أسقط أسقط اثنين، أسقط اثنين، فهذا معضل، هذا ضعيف. فهذا الباب بمجموعه دال على غربة الإسلام في آخر الزمان، وعلى فضل المتمسك بالإسلام عند فساد الزمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.